قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب وقف المساجد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان رجل من بني تميم، وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال: سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. فاطلعت فإذا، يعني الناس، مجتمعون، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جاء. قال: فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان: أهاهنا علي؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان. قال: فاجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة. قال: فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يجهز جيش العسرة غفر الله له. فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب وقف المساجد، أي ما فيه من الفضل وما فيه من الأجر. ومن المعلوم أن الوقف يكون للأعيان التي تبقى ويستمر نفعها، هذا هو الوقف، يكون لأعيان نفعها مستمر، والمساجد هي من هذا القبيل، لأنها إذا بنيت المساجد ووقفت فإن الناس يصلون بها باستمرار، وما دام أنه يصلى فيها باستمرار فإن أجر تلك الاستفادة منها في أي وقت يعود إلى الذي أوقف ذلك المسجد والذي بنى ذلك المسجد، وهو صدقة جارية ومنفعة دائمة. ومن المعلوم أن الوقف لا يكون إلا فيما له عين فيها منفعة، منفعة دائمة، لأنه لا يكون في أعيان معينة تنتهي، هذا ما يجعل له وقف، يعني مثل 100 كيلو من التمر، هذا ما يجعل له وقف، هذا يعطى ويؤكل وينتهي. لكن إذا وقفت نخلات كل سنة تثمر وتؤخذ ثمرتها ويتصدق بها في كل عام، هذه هي الصدقة الجارية، وهو الذي ينطبق عليه الوقف. أما المنفعة المنتهية كمقدار من التمر معين فإن هذا يؤكل وينتهي ولا يدوم، لكن النخل يدوم، والبيت الذي يوقف وريعه للمساكين أو لأي وجه من وجوه البر في كل سنة، إما يسكن يسكنه فقراء ومساكين ويستغلون منفعته، أو يؤجر وتؤخذ أجرته وتصرف في الفقراء والمساكين، في كل عام يكون له منفعة وفي كل عام يكون فيه أجرة فهذا هو شأن الأوقاف. ووقف المساجد هو من هذا القبيل، بناء المساجد، شراء الأراضي وبناء المساجد عليها وتسبيلها للناس يصلون فيها، هذه صدقة جارية ومنفعة دائمة. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عثمان رضي الله عنه في عندما حصر في داره رضي الله عنه في أواخر خلافته وأواخر أيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أن خرج أو جاء أو أشرف من بيته وخاطب بعض الصحابة الذين يعرفون، الذين هم أهل فضل ونبل، وهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما حصل لعثمان من أنه في الجنة، وخاطب أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين يعرفون فضل عثمان ومناقب عثمان والأمور العظيمة التي حصلت لعثمان، فاستشهدهم وطلب منهم أن يخبروا بما عندهم من تلك المآثر التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناها عثمان بن عفان رضي الله عنه وقام بها. ومنها أن المسجد لما ضاق بالناس، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه مربد وهو الأرض التي ينشف فيها التمر وينشر فيها التمر بالشمس، قال من يشتريه؟ فاشتراه عثمان رضي الله عنه من ماله، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعله في المسجد وأن يكون توسعة للمسجد، فوسع المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، من بذلك المكان الذي اشتراه عثمان من ماله وجعله وقفا في سبيل الله، فأضيف إلى المسجد وألحق بالمسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك غفر الله له، فكان الذي فعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي من مناقبه الجمة وفضائله الكثيرة وجوده وبذله في سبيل الله عز وجل، وكان من أثرياء الصحابة، لكن ذلك الثراء إنما يصرف في سبيل الله وينفق في سبيل الله رضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث. وكان أن الأحنف بن قيس التابعي المخضرم جاء إلى المدينة في طريقه إلى الحج، وعندما كانوا في منازلهم يحطون رحالهم جاءهم آت وقال إن الناس اجتمعوا في المسجد وأنهم قد فزعوا، فجاءوا إلى المسجد أو جاء هو صاحبه إلى المسجد، وإذا الناس مجتمعون وإذا فيهم أشخاص في وسطهم قعود، وإذا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب، أربعة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء جالسون في المسجد والناس يعني حولهم، فخرج عثمان وجاء ببعض الروايات أشرف عليهم وقال أفيكم فلان أفيكم فلان أفيكم فلان، حتى علم بأن هؤلاء موجودون وهم سعد والزبير وطلحة وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فاستشهدهم وقال أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مربد آل فلان، والمربد هو الأرض التي يجفف فيها التمر ويبس فيها التمر، ينشر فيها حتى يجف ثم يدخلونه إلى منازلهم، فاشتراه من ماله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجعله في المسجد فأضيف إلى المسجد وكان توسعة لمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة وهي باب وقف المساجد، لأنه رضي الله عنه جعل هذه البقعة التي اشتراها من ماله وقفا حيث أضافها إلى المسجد فصارت من جملة المسجد وزيد المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم بهذه البقعة التي اشتراها عثمان من ماله رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم سألهم أيضا هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة غفر الله له أو له الجنة، فاشتراها رضي الله عنه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها للمسلمين بأن يستقوا منها ويأخذ ماء العذبة منها، فشهدوا له بذلك. ثم قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز هذا الجيش الذي هو جيش العسرة جيش غزوة تبوك غفر الله له أو له الجنة، كما جاء في بعض الروايات، فكان من عثمان رضي الله عنه أن جهز عددا كبيرا من الإبل والدواب عليها أقتابها، وجاء أنها أن الذي جهزه 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها ما يفقد منها بعير ولا عقال ولا خطام، يعني حتى العقال الذي تعقل به يدها والخطام الذي يوضع في رقبتها أيضا هو موجود معها. جهز هذا العدد الكبير من الجيش وكان الناس في عسرة والناس في حرارة الشمس وفي شدة الصيف والشقة بعيدة والمسافة بعيدة لأنه سيذهب إلى الشام وإلى غزو الروم، فكان من عثمان رضي الله عنه أن أنفق في سبيل الله. والحديث سبق أن ذكره النسائي فيما تقدم في الجهاد باب فضل من جهز غازيا أتى به من أجل ما حصل من عثمان رضي الله عنه في غزوة تبوك من تجهيز هذا العدد الكبير من الجيش الذي استفاد منه الناس وكان ثريا وبذل ماله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، فشهدوا له بذلك. ثم انه بعد ذلك قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وكان قصده من هذا السؤال ان يسمع الذين قاموا عليه والذين آذوه والذين حصروه في داره والذين اساءوا اليه ليعلموا فضله ومناقبه بشهادة هؤلاء الخيار وهؤلاء الفضلاء الذين هم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان في ذلك إقامة الحجة عليهم وكونهم يعلمون أن صاحبهم الذي آذوه وألحقوا به الأذى هذه سوابقه وهذا فضله وهذا نبله، ولكن يوجد في الناس أوباش لا خير فيهم حصل منهم ما حصل وحصل أن آذوا هذا الرجل العظيم الذي هو خير الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وكانت النهاية أن قتلوه في داره وكان شهيدا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان هو وأبو بكر وعمر على الجبل واهتز الجبل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان، وأحد الشهيدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يسمع هؤلاء الأعداء الذين آذوه وألحقوا به ما ألحقوا من الأذى أن يسمعوا ما له من المناقب وما له من الفضل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله, ومع ذلك فإن هؤلاء الذين آذوه حصل منهم ما حصل له من الأذى, وانتهى الأمر إلى أن قتلوه وكان شهيدا بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم أستاذ.
الأستاذ فيه يقول حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جوان وذاك أني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟
يقول حسين بن عبد الرحمن لعمر بن جاوان أو عمرو بن جاوان أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان, يعني ما سببه, وكان اعتزل عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وما جرى بينهما, وكان يعرف القصة التي حصلت لعثمان وما حصل له وما أوذي به وأنه قتل مظلوما, واعتزل حتى لا يحصل على يديه إلحاق أذى بأحد من الناس بكونه يكون مع أحد الطرفين. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا في تلك الفتن, فمنهم من رأى أن يكون مع معاوية, ومنهم من رأى يكون مع علي, ومنهم من اعتزل الفريقين, والأحنف بن قيس من اعتزل الفريقين, وكان يتذكر ما حصل لعثمان وأنه حصل بسبب الخروج عليه ما حصل من الإيذاء له وقتله وما آل انتهى إليه أمره من قتله. فكان أن سئل عمر بن جوان أو عمر بن جوان عن اعتزال الأحنف ما سببه, فأخبر أن سببه الذي حصل أو الذي رواه وبلغه عن عثمان وما حصل له من الأذى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيوة.
قال فجاء عثمان وعليه ملية صفراء.
فجاء عثمان وعليه ملية صفراء, وجاء في بعض الروايات أنه تقنع بها, قنع بها رأسه, يعني فعليه إزار وعليه تلك الملية الصفراء التي جعلها على رأسه وغطى بها رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستشهد هؤلاء الصحابة وهم من أولياء الله وخيار خلق الله حتى يسمع هؤلاء الذين آذوه ما عند هؤلاء مما له من الفضل والنبل, ومع ذلك يؤذيه هؤلاء الذين آذوه ويلحقون به ما ألحقوا من الأذى, وهو صابر محتسب وقد منع الناس من أن يدافعوا عنه فكان ما كان, وانتهى الأمر إلى ما انتهى عليه إليه من قتله ونيل الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
بئر روما معروف.
بئر روما هي في مكان من المدينة وما أعرف مكانها بالتحديد, لا أدري.
يذكر في الأزهري في بئر لعثمان.
ما ندري.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن المعتمر بن سليمان.
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن.
عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن جاوان.
عن عمر أو عمرو بن جاوان سبق أن مر في كتاب الجهاد عمرو بن جاوان, وجاء هنا عمر ويقال له عمر ويقال له عمر, وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الأحنف بن قيس.
عن الأحنف بن قيس التميمي وهو ثقة مخضرم ومشهور بالحلم, مشهور بالحلم, هو قيس بن أبي قيس بن عاصم التميمي, مشهوران بالحلم والأنات. والأحنف بن قيس مخضرم ثقة تابعي مخضرم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان رضي الله عنه. عن عثمان رضي الله عنه وعن هؤلاء الصحابة أيضا, لأن الأربعة كلهم أقروا بهذا وشهدوا بهذا, فهذه المناقب التي جاءت عن عثمان والتي ذكرها عثمان أيضا شهد بها هؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, فتلك يعني جاءت عن هؤلاء الخمسة, عن عثمان وعن الأربعة الذين استشهدهم وشهدوا وقالوا اللهم نعم، يعني حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. جاء في الإسناد في الحديث في متن الحديث عندما ذكر الأربعة رحمة الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يترحم عليهم ويترضى عنهم لكن الذي غلب في استعمال العلماء قديما وحديثا أن الصحابة يترضى عنهم ويترحم على من بعدهم، وقد يترضى عن غير الصحابة يترضى عنهم ويترحم على الصحابة، لكن الذي غلب في الاستعمال الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، ويحصل العكس بأن يترحم على الصحابة مثل ما جاء في الحديث الذي معنا، ويترضى عن غير الصحابة لأن الدعاء بالرضا هو دعاء والدعاء بالرحمة دعاء، لكن الذي غلب في الاستعمال أن الصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، ويجوز أن يترحم على الصحابة وأن يترضى عن غير الصحابة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أهاهنا علي أهاهنا طلحة أهاهنا الزبير أهاهنا سعد، قالوا نعم، قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته ب20,000 أو ب25,000، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك، قال اللهم نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعته بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا، قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قالوا اللهم نعم، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وأما الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس عن عثمان،
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن تمام بن حزم القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه فقال أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له من منها في الجنة، فاشتريتها بكل مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا اللهم نعم، قال فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي، قالوا اللهم نعم، قال فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على تبير، تبير مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجله وقال أسكن تبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة، يعني أني شهيد.
ثم ورد النسائي الحديث، وهو حديث عن عثمان رضي الله عنه واستشهاده للصحابة الأربعة من العشرة المبشرين بالجنة وشهادتهم له بذلك، وهو من طريق ثمامة ابن حزم القشيري، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الشهادة وذكر كونهم شهدوا له بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تحرك الجبل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيكون بذلك شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، وقد نال الشهادة بهذا العمل الذي عمله به هؤلاء الذين خرجوا عليه وقتلوه وهو يتلو القرآن في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أيضا ما جاء بذكر سؤالهم بالله وبالإسلام، أي يعني ما تربطه وإياهم من الرابطة، وهي رابطة الإسلام، يعني يسألهم بالله وبما لهم من الرابطة التي تربطهم، وهو من جنس ما جاء في القرآن، اتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام، يعني يتساءلون به وبالأرحام، يعني ما بينه وبينهم من القرابة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يطلب من الكفار في مكة أنه لما بينه وبينهم من القرابة أن يتركوه يبلغ رسالة ربه، وهو الذي جاء تفسير قوله قل لا أسألكم عليه أجر للمودة في القربة، يعني ما بيني وبينكم من القرابة وما بيني وبينكم من الصلة يقتضي منكم أن تتركوني أبلغ رسالة ربي ولا تحولوا بيني وبينها. فالسؤال بالإسلام يعني بما يربطهم به وبما يجمعه وإياهم يسألهم بهذا وبهذا، يسألهم بالله وبالإسلام، والباقي هو مثل ما تقدم. في شيء جديد
ذكر فيه، قال اشتريت بئر رومة من صلب مالي.
صلب مالي يعني من أصل مالي، يعني من ماله، والصلب هو الأصل، وهو الذي يقال له رأس المال، ويقولون أن رأس المال وصلب المال أعز على الإنسان من غيره، أعز على الإنسان من غيره، الذي هو أصل المال، يعني الإنسان إذا كان عنده غنم وكان يعني فيها يعني أشياء غنم موجودة من قبل ثم توالدت فهذا نسل لها، لكن الأصل يعني يكون أهم عند صاحبه مما نتج عنه ومما تفرع عنه، فقوله من صلب مالي من أصل مالي.
قال فيه وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء
البحر، يعني أن حصروه في داره، حصروه في داره ومنعوا الناس من الوصول إليه، وكان يشرب من الماء من البئر التي في البيت وماؤها مالح كماء البحر، ومع ذلك لا يتمكن من أن يحصل ماء من هذه البئر التي أوقفها واشتراها من ماله وجعلها للمسلمين يستعلبون منها الماء ويأخذون منها الماء العذب، فهو وقد أوقفها لم يمكن من الاستفادة منها إذ حصروه في داره، فكان يشرب من البئر التي فيها والتي ماؤها مالح كماء البحر.
الله عليك، لم يرد فيها أن الجبل اللي كانوا عليه هو جبل أحد
إلا هذا هو المحفوظ، وأما هذا ورد في هذه الطريق ولهذا الشيخ ناصر قال ان هذا غير محفوظ الذي هو ذكر كبير. وايضا في اسناده
يحيى بن ابي الحجاج,
يحيى بن ابي الحجاج وهو لين الحديث, لكن الذي هو ثابت ومحفوظ احد.
قال اخبرني زياد بن ايوب.
زياد بن ايوب ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن سعيد بن عامر.
عن سعيد بن عامر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن يحيى بن ابي الحجاج.
عن يحيى بن ابي الحجاج وهو لين الحديث اخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن سعيد الجريري.
عن سعيد بن اياس الجريري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ثمامه بن حزن القشيري.
عن ثمامه بن حزن القشيري وهو ثقه اخرج له
البخاري في الادب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري في الادب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عثمان.
عن عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, ومنها هذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث. وفي هذا الذي فعله عثمان بيان أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يظهر شيئا من مناقبه عند الحاجة إليها أن ذلك لا بأس به, أن ذلك لا بأس به, لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تظهر هذه الأشياء ويعلمها هؤلاء الذين خرجوا عليه, لأنه احتاج إلى ذكرها واحتاج إلى أن يعلم هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحصل منهم ما حصل أن يعرفوا هذا الذي يعلمه عنه هؤلاء الخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. وفيه إقامة الحجة عليهم وأنهم يؤذون شخصا هذه حاله وهذه صفاته وهذه مناقبه وهذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ويشبه هذا أو قريب من هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار لما يعني قسم الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم حنين والأنصار وجدوا في أنفسهم واجتمعوا في خيمة من الخيام وكانوا يقولون سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيهم الغنائم ولا يعطينا, فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم وجاء إليهم وكانوا مجتمعين وذكر الذي أنعم الله عليهم به وهو من ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم, قال لم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي وكنتم أذلة فأعزكم الله بي, وكل في مرة يجيبون يعني نعم هذا هو الذي حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم السبب في كونه يعطي هؤلاء, قال هؤلاء أعطيهم لقرب عهدهم بالكفر ويريد أن يتألفهم وأن يقوى إيمانهم, وأما هؤلاء تركهم لما عندهم من قوة الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أترضوا ألا الأنصار شعار والناس دثار, لو سلك الأنصار واديا وسلك غيرهم واديا سلكت وادي الأنصار, ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فأعطاهم من هذا الكلام العظيم وهذا الكلام الجميل وهذا الكلام البليغ الذي طابت به نفوسهم ورضوا بما أرضاهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه أظهر لهم هذه الأمور التي حصلت لهم بسببه, حيث قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي, ألم آتكم عالة وأغناكم الله بي, ألم آتكم كذا, ألم آتكم كذا, وفي كل ذلك يقولون نعم. فهذا الذي حصل من عثمان هو من هذا القبيل, يعني أراد أن تظهر هذه الفضائل وأن ينطق بها أهل العلم بها وأن يسمعها هؤلاء الأعداء الذين يفعلون بمن هذا فضله وهذا نبله ما فعله.
قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم حين حصروه فقال أنشدوا بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرك له برجله وقال اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وأنا معه. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة. فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة؟ فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. فانتشد له رجال.
ثم أورد النسائي حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من هو التابعي؟
أبو سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه جاء وانتشد وقال: أنشد رجلا علم كذا وكذا وكذا، فشهد له. وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه إضافة بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه أرسله إلى أهل مكة رسولا منه إليهم ليفاوضهم وليتكلم معهم، فهو الواسطة والرسول بين أهل مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. ولما أشيع بأن عثمان قد قتل بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بايعهم رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أي أهل بيعة الرضوان، فبايعوه على القتال والجهاد في سبيل الله. وكان عثمان رضي الله عنه لما لم يكن موجودا وكانت المبايعة حصلت من الحاضرين، وكانوا 1400، يعني يبلغون 1400 أهل بيعة الرضوان. وقد قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذا فضل لهم جميعا. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه منهم، ولكنه لما لم يكن موجودا بايع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع إحدى يديه على الأخرى وقال: هذه لعثمان، أي أنه بايع عن عثمان نيابة عن عثمان. وجاء في هذا الحديث يد الله، ومن المعلوم أن الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم يدا على يد، وواحدة عن عثمان وواحدة منه صلى الله عليه وسلم تقابل اليد الأخرى. وقال يد الله لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني كأنما يبايعون الله. ومن المعلوم أن المبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أخبر أنهم إنما يبايعون الله، ثم قال يد الله فوق أيديهم. والمقصود بقوله يد الله فوق أيديهم أنه فوقهم، فيده فوق أيديهم، وليس معنى ذلك أن يده تخالطهم وتماسهم، وإنما الله تعالى على العرش مستوى على خلقه فوق خلقه، ويده فهو فوق العرش فهو فوقهم ويده فوق أيديهم، ويده فوق أيديهم. هذا هو المقصود من قوله يد الله فوق أيديهم، وهم إنما يبايعون الله. فمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي مبايعة لله، وهذا العقد الذي عقدوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عقدوه مع الله، وأنه يلزمهم أن يوفوا بهذا الذي عقدوا عليه، والشيء الذي وضعوا الأيدي في يد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إتمامه وإنهائه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال هذه يد الله، إشارة إلى ما جاء في قوله يد الله فوق أيديهم، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فهذا هو الذي فيه، والباقي هو مثل ما تقدم.
انتشد له رجال،
يعني هؤلاء الأربعة الذين كان نشدهم وكان سألهم، ويمكن أن يكون أيضا غيرهم كذلك شهد بما شهدوا.
قال: عن جيش العسرة فجهزت نصف.
معنى هذا أن الجيش، يعني معناه أن كان 600 بعير، لأن 600 منه، ويمكن أن يكون النصف الذي جهز يعني كل يعني خرج ببعيره، والذين احتاجوا إلى تجهيز يعني نصفه من عثمان الذي جهز، والذي أرصد في سبيل الله نصف الجيش الذي جهز هو من عثمان رضي الله عنه وارضاه. فيحتمل أن يكون المقصود الستمائة هي التي جهزت وبذلت من الأثرياء والأغنياء، ولكن نصف هذا المبلغ الذي جهز للغزاة هو من عثمان رضي الله عنه وارضاه، وجاء في بعض الحديث أنه 300 بعير.
يعني الروايات السابقة كأن ظاهرها أن كل الجيش قال فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا
لا خطابة. جهزتهم يعني في الشيء الذي أتى به ما يفقدون من 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 العدد الذي أتى به، يعني مكملة حتى العقل والأخطمة، العقال الذي تربط به يد البعير وتشد به يد البعير حتى لا ينطلق وينفلت، والخطام الذي يقاد به البعير حتى عليها أحلاسها وأقتابها حتى الخطام والعقال.
إذن هو ما جهز الجيش كله؟
لا ما جهز كله، ليس كله، ولكن المقصود أنهم لا يفقدون يعني من الشيء الذي جهزه، معناه أنه مكمل حتى العقال والخطام مع كل بعير عقاله وخطامه، يعني فضلا عن ما هو أهم من ذلك وهو الأقتاب والأحلاس التي تكون على ظهر البعير.
قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد.
عمران بن بكار بن راشد صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عمران أحسن الله لك ثقة.
ثقة؟
نعم.
حديث النسائي وحده؟
نعم.
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خطاب بن عثمان.
عن خطاب بن عثمان وهو
ثقة أخرج البخاري والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو يونس بن أبي إسحاق صدوق يهم قليلا، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان.
عن عثمان رضي الله عنه.
قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره، قال فأشرف عليهم وساق الحديث.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، ولكنه اختصر، لكنه حال على الطريقة السابقة وحال على الطريقة السابقة. وأما الإسناد
قال أخبرني محمد بن وهب.
محمد بن وهب الحراني وهو
صدوق
أخرج حديثه
النسائي وحده.
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي عبد الرحيم.
عن أبي عبد الرحيم وهو خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم وأبو داود والنسائي.
ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن زيد بن
أبي. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عن أبي إسحاق وقد مر ذكره، عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو يزيد بن حبيب وهو ثقة.
وهو
يزيد بن حبيب.
عبد الله بن حبيب.
ها عبد الله بن حبيب. نعم عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان.
عن عثمان وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.